بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين والمشاهدات في مستهل هذه الحلقة من برنامجكم فاسألوا أهل الذكر. يسعدني ويشرفني دوما في مثل هذا الموعد من كل أسبوع أن أرحب بصاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن عبد الله الحميد. أهلا وسهلا شيخ.
أهلا وسهلا.
يا مرحبا.
الله وحياك
الله. الله يبارك فيك. وحتى نستقبل اتصالاتكم وتساؤلاتكم نبدأ مع صاحب الفضيلة حول ثواب المكث بعد صلاة الفجر في المصلى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ورد في عدة أحاديث بأسانيد ضعيفة أنه صلى الله عليه وسلم نبه على أن من صلى الصبح في جماعة ثم مكث في مصلاه حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له أجر حجه وعمره تامة. وهذا الحديث كما قلت أسانيده ضعيفة، ومن أهل العلم من رأى أنه بمجموع هذه الأسانيد يتقوى، خاصة أنه في مجال فضائل الأعمال، وفضائل الأعمال يغتفر فيها ما لا يغتفر في غيرها، فذهب إلى القول إما بتحسينه أو تسامح في العمل به عدد من أهل العلم، من آخرهم الشيخ الألباني رحمه الله، وقبل ذلك الحافظ ابن حجر وهلم جرى. هنا وجد بعض إخواننا وفقنا الله وإياهم ممن يريدون أن يكون الحديث الذي يعمل به في مثل هذه الحال سالما من العلة، فنبهوا على علة هذا الحديث وأنه لا يتقوى بمجموع هذه الطرق لأنها طرق معلولة ومناكير، ومثل هذه الطرق حتى ولو كثرت
تضعف بعضها بعضا،
أي فإنها لا يتقوى الحديث بمجموعها. و جاء بعد ذلك يعني بعض الإخوة الذين عندهم حماس ورأوا التنبيه في بعض المساجد وعلى كثير من الناس، وكثر الكلام في هذه المسألة بحيث صار يتراءى لمن يعمل بهذا الحديث أنه وقع في بدعة، وكلام بعضهم حينما يقومون يتكلمون في بعض المساجد يوحي بأن من يعمل بهذا الحديث فإنه يعني يعمل بغير دليل وهذا يوقع في البدعة. فأصبح كثير من الناس عندهم شيء من التشويش في هذا الموضوع، إلى حد أنه بلغني، والخبر صحيح، يعني ما أقول بلغني أنه يعني من باب
من بلغت
لا نعم لا يعني أخبرني بعض الإخوة بخبر موثوق أن رجلا كان لمدة 25 سنة وهو إذا صلى الصبح مكث في مصلاه يذكر الله ويقرأ القرآن حتى تطلع الشمس ترتفع فيصلي ركعتين ثم يذهب إلى بيته، وهذا بلا شك أنه قل من يستطيعه في خاصة في هذا العصر. وبلغه الكلام على هذا الحديث فتلوم
طبعا ندم
وندم على ما كان يفعله من الخير فترك ذلك العمل. أنا ممن يرى أن الحديث ضعيف، لكنني أخالف في
هذا
الحماس، نعم الحماس لهذا الموضوع بهذه الصفة. لماذا؟
تفضل.
لأن هذا بالفعل لا يمكن أن يعني يركز فيه إلا على قضية واحدة وهي الثواب.
نعم.
هل له ثواب حجة وعمرة تامة تامة تامة؟
نعم.
أو لا؟
نعم.
أما البقية فصحيح.
فصحيح. نعم. أحسنت.
ونحن نعرف أن فضل الله واسع. وكم من الأحاديث التي جاءت في فضل المكثر
بعد الصلاة. نعم.
وانتظار الصلاة بعد الصلاة. إلى غير ذلك. أحاديث كثيرة كلها تدل على أن من مكث في مصلى فالملائكة تستغفر له وتدعو له ما لم يحدث وهلم جر. أضف إلى ذلك أنه جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح مكث في مصلى حتى تطلع الشمس.
طيب.
إذن الفعل نفسه
نعم.
ثابت
نعم.
عن النبي صلى الله عليه وسلم وسنة من السنن. بقينا في صلاة الركعتين، هل تصليان أو لا؟ طيب كم من الحديث التي ورد فيها فضل ركعتي الضحى؟
نعم.
فإذا صلى بنية صلاة الضحى فهل في ذلك مؤاخذة عليه؟ الجواب لا،
طبعا.
هو عمل بسنة،
صحيح.
سنة وأردفها بسنة. إذن إذا عمل بهاتين السنتين، سنة المكث في المصلى كما ورد في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة ركعتي الضحى أو زاد على ذلك، فيكون جاء بالصورة التي جاءت في ذلك الحديث.
نعم.
بقي ما هو غائب عنا.
نعم.
وهو الفضل.
والفضل والثواب.
والفضل والثواب أحيانا قد يكون لا يعرف لبعض الأعمال. في اتصال.
استاذ حضرتك.
طيب تفضل.
استاذ عبد الرحمن الجزائر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا
شيخنا وبارك الله فيك. شيخنا الفاضل، يوجد كثير من الرقاة يا شيخ عندما يتحدثون مع المرضى يتخرصون بالغيب، كأن يقول بك سحر وبك كذا وبك بدون تشخيص الأمر، مع العلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم سحر ولم يعلم بذلك إلا بعدما أخبره الله جل في علاه. فهؤلاء الرقاة يتكلمون وهم ليسوا رسل ولا ينزل عليهم الوحي، ما هي نصيحتك يا شيخ؟ فإنهم يقولون بأنك مسحور وشيء من هذا القبيل ويتكلمون في الغيب والغيب لا يعلمه إلا الله، ما هي نصيحتك لهؤلاء الرقاة يا شيخ وما أكثرهم؟
جزاكم الله خيرا. حاضر. الأخت فاتحة من الجزائر، السلام عليكم.
ألو.
أيوة السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام.
تفضلي.
أنا في رمضان ندلل الملاد في من قوة السخانة بنية بني نحن نحرية في العطش، هل هذا مفطر؟
ما فهمنا السؤال يا أختي.
لو سمحت تكلمي بلغة سهلة نعرف نفهمها بس بعد إذنك.
ملاد سليل لا تستم، فهمتني؟
لا، كلمي حضرتك باللغة العربية السهلة نفهمها، ما عندناش حد هنا من الجزائر. وضحي لنا بس السؤال بعد إذنك. في رمضان إيه؟ في رمضان إيه؟
في رمضان
لو الأخوة في الكنترول
الأخوة في الكنترول بس يعرفوا السؤال ممكن يقولون بعد إذنكم. تفضل يا شيخنا. القضية في الثواب أو في مآل. نعم. لهذا الفعل.
فهناك الحقيقة الكثير من الأعمال الصالحة التي لم يخبرنا الله جل وعلا عن ثوابها كالاعتكاف وغيره.
نعم.
ولكن نحن نعمل العمل بحكم أنه سنة ثابتة عن النبي
مشروع.
صلى الله عليه وسلم.
نعم.
أو مشروع مثل ما تفضلت، وما بعد ذلك
فعلمه
عند ربي. يعني أنت أيها الإنسان ثق ثقة تامة أنه لن يضيع عليك
عطاء غير مجزود. نعم.
ومثل ما قلنا فضل الله واسع.
نعم.
قد يكون هناك مثل هذا الفضل الذي ورد في هذا الحديث، وقد يكون هناك ما هو أعظم منه. لا يمكن أن يعني نجعل هناك مقاييس عقلية لمثل هذا. إذا صح الحديث وثبت فلا إشكال. ونحن نقول إن هذا الحديث من حيث صورة العمل، صورة العمل موجودة في الأحاديث الصحيحة. وأما الفضل فهذا ربه.
طيب
ربه والذي يتولى.
فضلت الشيخ بعد إذن حضرتك، في علم الحديث، وطبعا أستاذ حضرتك أستاذنا في هذا الأمر، من بعض أسباب ضعف الحديث أن يكون العمل بسيط وثوابه كبير وملفت للنظر وغير متوقع. فهل في هذا الحديث الذي معنا يعني على منوال ما قال بعض العلماء فأن العمل بسيط والثواب كبير فيدل على الضعف؟
هذا الكلام الذي
أستاذ فضلتك.
طيب
اتصالين.
تفضل
معنا الأستاذ فهد من السعودية. السلام عليكم.
وعليكم السلام أخوي.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
يا سيدي الفاضل، ما عندي استفتاء لكن بغيت أسأل عن كلمة في القرآن أرادوا كتبة الوحي أن يغيروها.
كلمة إيه؟
قال الرسول صلى الله عليه وسلم اكتبوها مثل ما نزلك.
كلمة إيه؟
ما أذكرها والله، ولكن حتى جاء وقت، جاء وفد من قريش كانوا خارج مكة، قبيلة كانوا خارج مكة، هم ينطقون بمثل هذه الكلمة.
طيب نبحثها.
الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يغضب سيد القوم هذا عندما جلس قال قم ليس هذا من مكانك ثلاث وأربع مرات، حتى قال الكلمة التي أراد التي نزلت الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن طبعا.
طب إذن لنا بقى إن شاء الله نشوفها ونرد عليك الأسبوع القادم بإذن الله. الأستاذ عبد الله السعودية. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. حياك الله.
الله يبارك فيك يا أخي، تفضل.
أنا مريض من 21 سنة.
الله يشفيك ويعافيك.
نعم، والأطباء يقولون يعني مرضك الآن خلاص لا يرجع برقة
تحسن. لو سمحت على صوتك شوية بعد إذنك.
يقولون المرض الآن خلاص يعني ثبت، لا لا ما لن صحتك لن تتحسن أكثر من هذا.
الله يعافيك.
أي نعم، فعندي ضعف وأستخدم جهاز طبي في كلتا قدمي سنتين مساعد على المشي. الآن فيه يعني سألنا عن الصلاة في المسجد، قالوا ما دامك تستخدم الجهاز وكذا الطب المساعد يجب عليك، لابد تذهب، لابد أنك تصلي في المسجد، يعني ما هي ما لا نافيك من الصلاة في المسجد.
نعم.
فأنا الآن يعني في حرج، ومع تقدمي في السن زاد وزني. ما أقدر أنا أخفض وزني لأن أصلا يعني عضلاتي ما أستطيع أحرق طاقة مثل الشخص العادي.
حضرتك بتجد عناء وانت نازل ورايح المسجد وجاي المسجد،
عندك ضمور في العضلات يا أخ عبد الله؟ يعني
المسجد بعض المساجد يصير فيها درج، يعني أجد حتى في الوضوء يعني لو ما لأني ألبس جهاز طبي من عند أطراف أصابعي إلى قريب الركبة في الثنتين يعني في اليمين واليسار.
طيب
الأستاذ عبد الرحمن السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
حياكم الله.
حياكم الله شيخ عبد الرحمن.
حبيت أبقى استفسر داخل الأخير، مثلا قراءة القرآن في داخل دورة المياه إذا قرأتها في النفس لقصد مثلا دفع وسواس وما ذلك، هل هذا الأمر جائز؟
وسواس؟
دفع وسواس مثلا طرد الشيطان من هذا المحل. قرأت القرآن في نفسي بدون ما أنطق فيه، هل يا ترى هذا جائز إذا كان في داخل دورة المياه يعني؟
تمام، حاضر.
زين، شكرا.
الله يبارك فيك. حضرتك معلش ممكن نجاوب الأخ عبد الله المريض.
أخي عبد الله، أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يشفيك.
آمين.
ويعافيك وأن يتم نعمته عليك، وأدعو لك بالشفاء، وأسأل الله جل وعلا أن يجزيك خيرا على حرصك وأنت في هذه الحالة المرضية، وتسأل عن صلاة الجماعة، هل تجب عليك أو لا، مع العلم أن من يسمع سؤالك يشفق على مثل هذه الحالة ويعجب من صاحبها كيف أنه يسأل مثل هذا السؤال. نقول هذا الكلام في هذا الوقت الذي أعرض فيه كثير بالذات من شباب المسلمين عن أداء الصلاة بالمرة،
صحيح،
ومن يصلي منهم فهو يصلي في البيت، وبعضهم وربما كان عددهم كثيرا وللأسف يخلون بالمواقيت، يجمع عددا من الصلوات، يصلي الصلاة في خارج وقتها خاصة صلاة الفجر وهلم جرا. ومن يصلي ويحرص على الصلاة تجد أن كثيرا منهم يزهدون في صلاة الجماعة، مع العلم أنهم في عافية وصحة، وإذا بدأ لأحدهم مشوار بالسيارة ولو لأتفه الأسباب ولو للمتعة وما إلى ذلك فإنه لا يتردد عن الذهاب، لكن بالنسبة للمسجد كأن بينه وبينه من العراقيل ما لا يعلمها إلا الله. فأنت يا أخي الكريم جزاك الله خيرا على هذا الشعور وعلى هذا الحرص، وأدعو لك وأحث إخواني الذين يسمعون هذا الكلام أن يدعوا لأخيهم عبد الله. وأقول لك أيضا مع هذا لا تيأس، فكم من الحالات وأنا أعرفها شخصيا الذين ابتلوا ببعض الأمراض التي قرر الأطباء أنه لا علاج لها وأنها قد تمكنت، ومع ذلك فحينما لجأوا إلى الله بصدق وإخلاص وعلم الله جل وعلا منهم الاضطرار أما يجيب المضطر إذا دعا كشف الله ما بهم، فلا تيأس أخي الكريم. أما جواب سؤالك فإن صلاة الجماعة غير واجبة عليك، فإذا كان الله جل وعلا يقول ليس على الأعمى حرج وعلى لا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، فأنت مريض، وقد يكون الأعرج يصل إلى المسجد بشكل أيسر من حالتك التي تحدثت عنها، فأطب نفسا. وأقول لك إن الله جل وعلا يتكفل بمثل حالتك بمضاعفة الثواب، مثل ما جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري، إذا مرض العبد أو سافر قال الله جل وعلا اكتبوا لعبدي ما كان يعمل صحيحا مقيما. فأنت قبل أن تبتلى بالمرض كنت تحرص على أداء صلاة الجماعة كما يظهر من سؤالك، ثم علم الله منك الآن هذه النية الصالحة كما ظهر لنا أيضا من سؤالك.
نعم.
فطب نفسا وأبشر وأمل خيرا، أسأل الله جل وعلا أن يشفيك.
اللهم أمين. الأستاذ علي السعودية، السلام عليكم.
نعم
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياك الله. أقول لك يعني رجلا أسرف على نفسه في كل ما معاصي الدنيا أتاه،
طيب
ثم يسر الله سبحانه وتعالى له التوبة فتاب.
الحمد لله.
ما اللي يلزمه وفقك الله؟
ما اللي
يلزمه؟ السؤال الثاني.
تفضل.
من الناس من يحسده ويعرفهم تمام ويؤذونه، فهو يدعي لهم بالليل إن الله عز وجل يهديهم ليرتاحوا من شر أنفسهم، ولكن النفس البشرية بعض اللغات يدعو عليهم، يعني النفس البشرية فالأفضل أنه يدعي لهم أو لما يزعل يدعي عليهم من أذاهم له.
هو برضو اللي تائب؟
أيوه هو نفسه، هو التائب نفسه.
طيب تمام يا أستاذ علي،
وفقك الله.
الله يبارك فيك شيخنا. زي ما قلت يعني في آخر السؤال أن في بعض أسباب ضعف الحديث أن يكون الثواب عظيم جدا على فعل قليل جدا، هل هذا الحديث في مثل هذا النوع أو من مثل هذا النوع؟
طبعا الآن عدنا للكلام الأول اللي هو الكلام على حديث المكث في المصلى بعد صلاة الصبح. فأقول هذا الذي تفضلت به هو قرينة من القرائن التي ذكرها ابن القيم رحمة الله تعالى عليه وغيرها أيضا من أهل العلم ممن جعلوا من علامات الحديث الموضوع الإفراط في الثواب أو العقاب، فيكون هناك ثواب عظيم على عمل
على شيء
على عمل يسير.
نعم.
لكن نعرف أن هذه القاعدة غير منضبطة، فنحن لو تأملنا الكثير من الأحاديث نجد فيها ثواب عظيم. على سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل على زوجته جويرية رضي الله تعالى عنها وهي في مصلاها، ثم ذهب ورجع بعد فترة فسألها أما زلتي في مصلاك منذ فارقتك؟ قالت نعم. قال لقد قلت بعدك كلمات هي خير مما قلت. فما هي هذه الكلمات؟ قال قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. عمل يسير لا يتجاوز ثواني، لكن كم سيترتب عليه من الفضل؟ يعني كم سيكون
والغرس في الجنان بالذكر،
كم سيكون عدد الحسنات التي ترتبت على هذا حين قال صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده عدد خلقه؟ كم خلق الله؟ من الذي يستطيع أن يحصي خلق الله؟ وليس هذا فقط، سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسه
ومداد كلماته وزينة عرشه سبحان الله.
كم
إلهام في الدعاء، يعني هذا فضل من الله.
مقابل ماذا؟ مقابل هذه الكلمات. أليس هذا فضل عظيم جدا على هذا العمل اليسير؟ إذن هذه القاعدة لا يمكن أن تتلقى بهذه الصفة،
ليست مضطردة،
لأني وجدت أن بعض الإخوة يضربون بها بعض الأحاديث الصحيحة مثل حديث فضل الجمعة من بكر وابتكر فبعضهم شكك في صحة الحديث كل بناء على مثل هذا الكلام. فهي سبحان الله متى قيل إن الأحاديث الصحيحة ترد بالحجج العقلية؟ هذه هذا كلام
هذا يستأنس به.
نعم، هي تكون قرينة إذا وجد
شك في الحديث،
إذا كان الحديث غير صحيح.
أيوه، إذا كان الحديث فيه ضعف. نعم. صحيح،
إذا كان الحديث يمكن
يعني هذا يعضده
قرينة من القرائن.
نعم.
لكنها لا تتلقى بهذه الصفة.
نعم. أحسنت، جزاكم الله خير فضلت الشيخ. طيب، ورد إلينا سؤال أيضا في طريقة الغسل، الغسل من الجنابة للرجل وللمرأة، وخاصة إذا كانت مثلا قد طفرت شعرها، هل تنقضه أم ماذا؟
نعم، بالنسبة لغسل الجنابة لا يلزم المرأة أن تنقض شعرها، بل تغتسل ولو كان شعرها مضفرا. أما بالنسبة للغسل من الحيضة والنفاس فلا بد أن تنقض شعرها. فنعرف الآن الفرق بين غسل الجنابة لأنه يتكرر كثيرا فخفف عنها. أما بالنسبة للحائض والنفساء فإنه لا بد أن تنقض شعر رأسها إذا أرادت الاغتسال. أما بالنسبة يعني ما يتعلق بذلك من صفة الغسل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ وضوءه للصلاة.
نعم.
ثم يفيض الماء من رأسه على سائر جسده. فبعض الناس يشكل عليه غسل الرأس في هذه الحال، هل يمسح أو يصب الماء من الرأس ويكتفى بالصب دون المسح؟
نعم.
كثير من أهل العلم يرون أنه يمسح، يرون أن الرأس يمسح
كالتدليك
وأنه لا يبقى بعد ذلك إلا القدمان، إلا غسل القدمين، فهما اللذان يغسلان تبعا للاغتسال. أما المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس فإنه يأتي بها يعني بداية في الوضوء. ومن أهل العلم من قال بل يكتفي بغسل اليدين، المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه وغسل اليدين، ثم يفيض الماء ولا يلزمه أن يمسح الرأس، لأن الغسل غسل الرأس أكثر من المسح.
نعم.
أعم من المسح. نعم. واستدلوا على هذا بحديث ميمونة رضي الله تعالى عنها في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء ذلك أيضا في بعض طرق حديث عائشة. لكن الذين قالوا بالقول الأول استدلوا بما جاء في أكثر طرق حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان
يمسح الغسل المسح.
نعم، كان يتوضأ وضوءه للصلاة ثم بعد ذلك يغسل رجليه. ففهموا أنه حتى الرأس يمسح تبعا للوضوء. فالذي يظهر لي وترجح لي أنه يكتفى بالغسل، بغسل الرأس عن مسحه. لكن من أراد أن يمسح فلا حرج في ذلك، وهذا قول كثير من أهل العلم والله تعالى.
جزاكم الله خير شيخنا. معنا الأستاذ عمار من الجزائر، السلام عليكم.
ألو، السلام ورحمة الله.
تفضل.
سلام إليك يا دكتور ولشيخنا المحترم.
الله يبارك فيك، إن شاء الله.
عايشك الله يعاونكم. لي سؤال فيما يخص يا دكتور، فيما يخص ألو.
أيوة تفضل.
فيما يخص اسم جلالة، اسم الله سبحانه وتعالى، نجده في بعض الأحيان على واجهات المحلات في بعض العمارات. ألو.
نعم.
في بعض العمارات فتح هذا المحل على بركة الله، يعني اسم الجلالة مذكور في واجهات المحلات أو العمارات. سبحان الله نجدوه، وهذا الواجهات أو الحيطان متعرضة يا دكتور لبعض الخبش بعض كذا. وهذا يعني سؤالي برك فقط، هل يجوز ذلك؟
تمام.
اسم جلالة الله سبحانه عز وجل يكتب في محلات خارج.
جميل.
أو على واجهات العمارات كما قلت.
جميل. في سؤال تاني يا أستاذ عمار؟
لا. وبارك طيب. الله فيك يا شيخ.
الله يحفظك. معنا الأستاذ عبد الرحيم الجزائر، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل.
بارك الله فيكم شيخ.
الله يحفظك.
عندي سؤال لفضيلة الشيخ، كيف حالكم؟
تفضل. الله يحفظك.
فيما يخص في حالة انفصال الزوج عن الزوجة، في أريد حقوق في حالة الطلاق، الزوج مثلا هو الذي يريد أن يطلق، حقوق الزوج، حقوق الشرعية وحقوقها الشرعية في حالة هو إذا أراد الطلاق، والعكس صحيح في حالة هي ما أرادت الخلع، حقوق الشرعية لها وحقوقه الشرعية، ماذا تعطيه وماذا يعطيها مثلا في حالة الحالتين، كلتا الحالتين.
في الحالة الأولى إذا أراد أن يطلق هو،
سمعت فتوى شيخ، سمع بارك الله فيك، سمعت فتوى عندكم يعني في حالة الخلع مثلا هي ترجع له المهر كذلك، نعم أم لا، حقوق شرعية.
تمام.
هل هذا صحيح؟
تمام. حاضر.
ألو.
إيش اللي صحيح؟
سمعت أن في حالة الخلع مثلا إذا لم تريد أن ترجع هي
فتوى عندنا فين؟
أنت معي شيخ؟
الفتوى كانت فين عندنا؟ حضرتك بتقول كان عندنا
في قناة من قنوات سعودية، لا ليس في الوصل، في
قنوات سعودية يعني ليست عندنا في وصل. طيب تمام. حاضر شيخنا. هل هناك يعني علة في نقض الضفيرة في الحيض دون الجنابة، أم أنه
لا؟ الذي يظهر الذي يظهر الله تعالى أعلم أنه خفف على
نعم الجنابة لأنها
في مسألة الجنابة لكثرتها.
نعم.
وهذا يشق، هذا فيه مشقة على النساء بلا شك. أما بالنسبة للحيض فهو مرة في الشهر.
نعم.
والنفاس قد يكون مرة في السنة أو أكثر من سنة والله تعالى.
نعم. جزاكم الله خير يا شيخنا. طيب عبد الرحمن من الجزائر، حضرتك يقول أن هناك بعض الرقاة يتحدثون بالغيب ويتخرصون ويقولون أنني كالطبيب أصف وأعلم أنه سيحدث كذا ويحدث كذا، هل هذا يجوز؟
بالنسبة للراقي الذي يرقي بكتاب الله جل وعلا، فإنه يجب عليه أن يكون حريصا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما صح وثبت، ويتقي الله جل وعلا في هؤلاء المرضى، لا يتسبب عليهم بشيء من الأمراض النفسية من خلال مبالغته في الوصف أو محاولة استدرار عاطفتهم لأجل متاع الدنيا الزائل. وهذا وللأسف هو الذي يصنعه كثير من الرقاة، حينما يصور الواحد منهم نفسه وكأنه يعلم الغيب
طبيب. نعم.
ويستخدم أحيانا ذكاءه وضعف من يطلب الرقية ومن جاء للاستشفاء، فيذكر له أشياء قد يصدقه فيها ذاك نتيجة الضعف أو غير ذلك من الأسباب. فهذا يدخل في أكل أموال الناس بالباطل، والمال الذي يؤخذ بهذه الطريقة مال حرام سحت على صاحبه. أما من أراد أن يأخذ أجرا على الرقية فإنه ينبغي له أن يعتمدها رقية فقط، لا يتبعها شيء آخر من مثل هذه الأساليب التي تحدثنا عنها. ومن ذلك ما يتعلق بعلم الغيب، قد يكون بعض الرقاة يضيف إلى رقيته بعض أعمال الكهان، فقد يكون هو يتعاطى أعمال الكهان ويتعامل مع الجن، فالكاهن والساحر هؤلاء ممن وردت الأدلة بما يدل على عظم خطرهم وأنهم يرتكبون أمرا عظيما يصل بهم إلى الكفر والعياذ بالله. ومن أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 صباحا، حديث آخر لم فقد برئت منه الذمة أو فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن أتى ساحرا فأصدقه بما يقول؟ فهذا مثل ما قال الله جل وعلا في قصة هاروت وماروت، إنما نحن فتنة فلا تكفر، هذا دليل على أنه لا يتعاطى السحر إلا بعد أن يكفر بالله جل وعلا، وذلك من خلال ما عرف خاصة بعد مجيء وسائل الإعلام التي فضحت هؤلاء، حيث بدأ من بعضهم أنه يأخذ في كتاب الله فيلقيه في النجاسات ويتعمد الإساءة إلى القرآن وإلى بعض الآيات، ويستخدمون أيضا الحروف التي لا تعرف،
طلاسم
مقطعة طلاسم وهلم جرة، ويكون فيها الشرك بالله جل وعلا، الشرك الأكبر الذي لا يحتمل التأويل. كذلك أيضا من يمكن أن يحاول أن يدعي علم غيب أو يظهر للمريض أنه عنده شيء من علم الغيب وإن لم يكن كاهنا ولا ساحرا، ولو كان يعني يستخدم الرقية ويقول أنا ما أكلت مال هذا المريض وإنما يعني رقيته بالرقية التي أخذ بعض الصحابة عليها أجرا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدرك أنها رقية خذوا واضربوا لي معكم بسهم. نقول نعم، لكن هذا الذي ألقيته على هذا المريض بحيث وقر في نفسه أنه مريض بكذا، أو شك في أحد من الناس حينما تحاول أن توحي له بأن هناك من أصابه بعين أو هناك من عمل له سحرا، ويترتب على هذا
في كل من حوله،
نعم يترتب على هذا
مشاكل
لوازم متعددة جدا، هذا لا يجوز لك فعله. على كل حال، كل من يحاول أن يظهر دعوة علم الغيب فهذا مفتئت وينبغي الحذر منه، فلا يعلم الغيب إلا الله.
طب فضيلة الشيخ، الطبيب النفسي الذي يحاول أن يستغل علمه في تهدئة النفس أو تهيئة النفس التي أمامه، منزعج متردد مضطرب، هو يحاول بعلمه أن يسيسه ويعالجه، هل ماله حلال؟ إذا أخذ مالا على هذا حلال؟
هذا يعني إذا كان بهذه الصفة هذا الذي نشجع عليه. فالطبيب ينبغي أن يكون مثل الأب ومثل الأم، يسعى في علاج هذا المريض والتأثير النفسي الإيجابي عليه من جميع النواحي، مثل تقوية نفسه، إبعاد الأوهام عنه، محاولة إعطائه الثقة بنفسه، نعم، إلى غير ذلك من الأساليب التي يستطيع الطبيب أن يزرعها في نفس المريض.
نعم، جزاك الله خيرا. طب ربما كانت الأخت فاتحة من الجزائر تسأل أنها في رمضان ويكون في هناك عطش، ربما تسأل عن أن تضمضمض مثلا أو ما إلى غير ذلك من أمور. يعني هي كانت بتكلم أنها عطشان أو بتعطش في رمضان، فربما يكون تتبلل
تتمضمض حتى مثلاً يعني ترفع.
ربما يكون
أنا أكره هذا الفعل، وهناك من يسهل في هذا بعض أهل العلم ويقول ما دام أن المضمضة للصلاة لم تمنع وهي فيها إدخال الماء لفم المريض، ومما لا شك فيه أنه لا بد أن يؤثر هذا على يعني ترطيب فم المريض وإعطاء شيء من الحيوية، وهذا يعني بالتبع ومما لا شك فيه أنه سيكون من جراء دخول شيء إلى الجوف وإن لم يكن بذاك الشيء الذي يذكر. نحن نقول إنه إذا كان هذا بقصد الوضوء فلا بأس، أما إذا كان بقصد رفع العطش وهو يستطيع أن يتحمل العطش أو هي تستطيع أن تتحمل العطش فينبغي أن لا يصنع مثل هذا الصنيع. لكن لا أقول إن من يصنعه إنه قد أفطر أو إنه قد أثم، وإنما أقول له من باب البعد عن المشتبه.
طب لو ما يسكر يجوز؟
يعني هو مثل ما قال أهل العلم عن المرأة التي تصنع الطعام
تتذوق،
أنها بإمكانها أن تتذوق
ولكن لا تبالغ،
فسواء كانت تذوق لسكر أو لملح أو ما إلى ذلك. بعض أهل العلم جوز هذا، لكن أنا أحث على أن لا يتوسع في هذه المسألة.
معنا الأستاذ أحمد من اليمن، السلام عليكم. الأستاذ عبد الرحمن الجزائر،
السلام عليكم.
تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وشيخنا الفاضل، ما حكم الطبيب يخبر المريض إذا كان مراد مصاب بالسرطان أعاذنا الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات، هل يخبره بأن فيه سرطان؟ من المرضى الذين ضعاف الإيمان لا يستحملون ذلك وتتدهور صحتهم بهذا الخبر.
تمام،
أفيدونا جزاكم الله
خير. في سؤال ثاني؟
لا.
طيب، جزاكم الله خير. جزاكم الله خير.
شكرا شكرا.
شيخنا الأستاذ علي من السعودية يسأل، أن رجلا أسرف على نفسه ثم من الله عليه بالتوبة فماذا يلزمه؟ وهناك من يسخر منه أو يحسده أو يحقد عليه أو يؤذيه بلسانه، فيأتي بالليل وهو في سكينة في وقت أوقات يدعو لهم بأن يغفر الله لهم، وأوقات يكون يعني الضغط عليه جديد فيدعو عليهم، فما هو الأفضل؟
أولا بالنسبة للشق الأول من السؤال وما يتعلق بالتوبة، فنقول نحمد الله جل وعلا أن من عليك يا أخي بهذه التوبة، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلها توبة نصوحا خالصة لوجهه سبحانه. والتوبة مقبولة بشروطها، وشروط التوبة معروفة، فمن شروطها الإقلاع من الذنب مباشرة، العزم على عدم العودة إليه، الندم على فعل ذلك الذنب،
ورد الله.
هذه هي الشروط المهمة، يضاف لها شرط آخر إذا كان تلك المعصية تتعلق بحقوق الآدميين مثل غيبة أو أخذ مال أو غير ذلك، فإنه يشترط أن تتبرأ من ذمة هؤلاء الذين أخذت حقهم أو ظلمتهم أو ما إلى ذلك، إما أن ترد إليهم المال إن كنت أخذت المال، أو تطلب منهم السماح إذا كنت قد اغتبتهم أو بهتهم أو ما إلى ذلك.
طب فضلت الشيخ،
وهكذا كل ما يتعلق بحقوق الناس ينبغي أن تتنسخ منه.
بعد إذن حضرتك، لو
أنا بس أكمل شروط التوبة. ذكر أهل العلم أيضا شروط أخرى للتوبة، من جملتها أن تقع هذه التوبة قبل غروب الشمس، قبل طلوع الشمس من مغربها، ومن ذلك أن تقع قبل أن تبلغ الروح الحلقوم. فلو لم يتوب المرء إلا بعد أن بلغت الروح الحلقوم فإن توبته غير مقبولة، أو ما تاب إلا بعد أن طلعت الشمس من مغربها فإنها غير مقبولة في هذه الحالة. هذه شروط التوبة، فأنت يا أخي انظر إن كانت توبتك تحققت فيها الشروط فأحمد الله جل وعلا وأسأل الله الثبات على ذلك، وإن كنت قد أخللت بشيء من هذه الشروط فحاول أن تتداركه.
نعم. فضلت الشيخ، يعني إذا أراد أن يرد المظالم وذهب إلى أخيه وقال أنني اغتبتك وفعلت وفعلت، ربما يغر صدر أخيه، فهل هناك شيء دون ذلك؟
نعم، أشوف في أساليب.
نعم.
على سبيل المثال بإمكانه أن يرسل له رسالة من رقم لا يعرفه
يستسمعه بذلك،
أي، ويحاول أن يتلطف، يعني يستخدم أسلوبا مؤثرا. أنا أتصور أنه لو استخدم أسلوبا مؤثرا
صحيح،
ها، ومثل أن يقول وإني يعني من جراء ندمي أصبحت أدعو لك في آناء الليل،
نعم،
وأتصدق عنك، وأنا أتصور أن هذا سيؤثر فيه بلا شك. نعم.
اللهم تقبل. الأستاذ آدم من السودان، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا
أخي. أريد أن أسأل الشيخ حفظه الله.
فضيلة الشيخ معك، تفضل.
يا شيخ، فضيلة الشيخ، مساء الخير.
أهلا وسهلا.
أريد دعوة من الشيخ عشان يدعو لوالدة، هي مريضة بالقلب.
حاضر، يدعو لها وللمسلمين.
هذا ما أريد، جزاكم الله خير.
الله يبارك فيك. شيخنا الأستاذ عبد الرحمن من السعودية يقرأ القرآن في دورة المياه في نفسه حتى يخرج الشيطان من هذا المكان.
أخي عبد الرحمن، من الواضح من سؤالك ومن طريقة إلقاء السؤال أنك مبتلى بمرض الوسواس، شفانا الله وإياك من كل سوء ومن كل مرض، وأسبل الله علينا وعليك لباس العافية. أخي الكريم، بالنسبة لما يحصل للإنسان في داخل دورة المياه، هناك أشياء لا يستطيع أن يدفعها، مثل أن يتذكر الله بشكل يعني غير متعمد، أو يتذكر بعض الآيات أو بعض الأحاديث أو ما إلى ذلك، فهذا لا شيء فيه. لكن أن يأتي إنسان ويقول أنا سأستغل الوقت في دورة المياه وأقرأ القرآن في داخل نفسي من باب مراجعته مثلا، أو مثل ما تفضلت من باب طرد الشيطان، يا أخي كيف تطرد الشيطان؟ الحمام هو بيت الشيطان، يعني ما يمكن تطرده من بيته، هذا هو المكان الذي يتناسب مع مقام هذا الشيطان أخزه الله. فدع عنك مثل هذه الأساليب، وكن كغيرك من الناس، تجلس لحاجتك ولا تطل المكث ولا تطل الجلوس، وحاول أن تدفع هذه الوساوس بالطرق المشروعة. تحدثنا مرارا كثيرا من خلال أسئلة وردت من بعض الإخوة المتصلين الذين ابتلوا بالوسواس عن أشياء من هذا يمكن أن تراجعها. هناك أشياء مكتوبة من باب علاج مثل هذه الوساوس، يعني قد يضيق المقام عن ذكرها الآن، لكن من أهمها أن تتجاهل هذا الوسواس. احرص على أن تتجاهله، لكن لو أعطيته حيزا من تفكيرك فإنك تكون قد فتحت بابا للشيطان للنفاذ منه إلى نفسك. فإياك ثم إياك أن تكون ضعيفا بهذه الصفة، حاول أن تكون قوي النفس. إذا وردت عليك هذه الوساوس تجاهلها، اطردها ولا تؤثر عليك، يعني إذا كنت تخاف من القضية الشرعية فثق تماما بأنها لا تؤثر عليك. على سبيل المثال، والناس يختلفون يعني في أنواع الوساوس، لكن منهم مثلا من يشك في الوضوء، من يشك في الصلاة، بعضهم يشك هل توضأت أو لا، نقول اعتبر نفسك توضأت وأطرد الوسواس، لا تشكك في وضوءك. شككت أنك قرأت الفاتحة أو ما قرأتها، اعتبر نفسك قرأتها ولا تخف، لا تقول صلاتي غير مقبولة أو ما إلى ذلك، أبدا، صلاتك إن شاء الله مقبولة شرعا.
يعني على غلبة الظن فضيلة الشيخ، يعني هو ظنه مثلا،
وهذا هذا هو السبيل، هذا هو السبيل
فعلا فعلا سبيل ناجح جدا.
يعني إذا لم يعمد المريض إلى مثل هذا الأسلوب فإنه سيكون ضعيفا وفريسة للشيطان.
ربنا يبارك فيه ويحفظك. معنا الأستاذ علاء من مصر، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا
لو سمحت، عندي سؤال لفضيلة الشيخ.
تفضل.
فضلك الله. بالنسبة للآية اللي في سورة النساء، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. هل يفهم من الآية إن الأصل هو التعدد والاستثناء أو عدم عند عدم المقدرة تكون واحدة، مثل آية الصيام شهر رمضان الأصل فيه الصوم، ولكن عند السفر أو عند المرض تمام يبقى فيه استثناء؟ هل يفهم من الآية كده؟
ماشي حبيبي،
أرجو أن الشيخ بس.
حاضر حاضر حاضر. الأستاذ أحمد السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
عندي 5 أسئلة قصيرة إذا ممكن.
5؟
بس قصيرة كلها.
تفضل تفضل.
السؤال الأول، هل يجوز أن أتزوج شيعية وهي تطلب العون من الحسين؟
هل يجوز التزوج؟
أتزوج من شيعية. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل قلب الحذاء له أصل؟ أرى بعض الشباب يحرصون على عدم قلب الحذاء، هل له أصل في الشرع؟
تمام.
السؤال الثالث، هل حادث؟ نعم.
3 تفضل.
السؤال الثالث، هل حادثة سرقة حذاء الرسول واقعة؟ ومن الذي سرقه؟
سرقة حذاء الرسول؟
إيه، هل هي واقعة ثبتت؟ ومن الذي سرقه؟
تم رابع.
تقصد أنه يعني تقصد ما قيل أنه سرقه الشيعة، هذا الذي تقصده؟
الأعراب، يقول الأعراب أنهم سرقوا حذاء الرسول، تداول يعني في المجتمع.
طيب السؤال الرابع.
السؤال الرابع، قال تعالى وعلم الأسماء آدم الأسماء كلها، هل لغة آدم هي العربية؟ وهل كلها يعني جميع الأسماء الفواكه والخضار وجميعها أن الله علم آدم؟
تمام.
السؤال الأخير، شخص أطلبه مبلغ من 40 سنة بالليرة اللبنانية وبالريال السعودي، ورد لي المبلغ بالليرة اللبنانية بثمن الذهب، وبالريال السعودي لم يرده كما هو، فهل يلزمه أن يثمنه أو يرجع المبلغ كما هو، مع العلم أنه قبل 40 عام اختلف الثمن؟ هذه أسئلتي، إذا كانت تسألني ما هي واضحة
يعني. معلش السؤال الأخير، حضرتك اقترض منك بالليرة والريال؟
اي نعم.
فرد لك الليرة بوزنها ذهب أو بكميتها ذهب؟
اي نعم، لكن الريال رده كما هو،
رده
مع العلم ان الريال نزلت قيمته الان.
تمام حاضر. ما فيش سؤال سادس؟
شكرا، الله يرضى عليك.
معنا الاستاذ عز الدين الجزائر، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام وبركاته.
شيء اريد ان اسال تفسير الايه، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها.
طيب وفي سؤال تاني؟
ألو؟
في سؤال تاني؟
لا يا شيخ.
تمام. الله يبارك فيك شيخنا. في كلام تاني عن عبد الرحمن في قراءة القرآن في الحمام المؤسس؟ طيب الأستاذ عمار من الجزائر فضلتك يقول أن لفظ الجلالة هناك من يضعه على أبواب العمائر ويضعه في يافطات ولافتات في المحلات، وكذلك في البيوت والمنازل يوضع في لوحة كبيرة ما شاء الله لا قوة إلا بالله وما إلى غير ذلك، هل هذا الكلام يجوز؟ وخاصة أنه يقول مثلا إذا كان بالنيون أو بالبلاستيك ممكن حرف اللام يقع، أو النيون لا ينير في حرف فلا يقرأ مضبوط، أو مثلا الدهان يفسد ويخرب فلا يكون اللفظ واضحا في وقت من الأوقات بعد فترة يعني.
تعليق الآيات أو بعض الأذكار وما إلى ذلك بهذه الصفة التي يقصد منها إما طرد الشيطان أو طرد الجن على حد زعمهم أو إحلال البركة أو غير ذلك من الاعتقادات، كل هذا لا يجوز، لأن هذا من تعليق التمائم التي نهي عنها. فينبغي أن ينبه هؤلاء الذين يكتبون الآيات أو يضعون الآيات أو يعلقون الآيات أو أسماء الله ونحو ذلك، نبغى ينبهوا إلى أن هذا العمل لا يجوز وأن عليهم أن يتركوه. وقد يصاحب ذلك مثل ما تفضلت به من الابتذال للقرآن أو لهذه الأسماء الحسنى أو لاسم النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، إما بهذه الصفة التي ذكرتها من خلال مثلا الطمس الذي قد يلحق هذه، أو ربما غير ذلك من الأسباب وما أكثرها، مثل أن تقع عليها مثلا بعض الطيور أو بعض الآفات. أيوة. وهلم جرا.
لا يجوز يعني.
نعم.
لا يجوز. فضيلة الشيخ عبد الرحيم يقول انفصل الزوجان، فما الحقوق وما الواجبات في حالة طلاق الرجل للمرأة وهو يرغب، أو خلع المرأة للرجل وهي التي تريد هذا الخلع؟
السؤال يبدو لي أن فيه مبالغة من الأخ السائل، فيعني لا ينبغي أن نتصور الموضوع بهذه الضخامة. رجل طلق زوجته، الله يستر عليه وعليها وخلاص، كل واحد منهم يفارق الآخر، ما هي الحقوق التي تترتب على هذا؟ إذا كان طلقها من تلقاء نفسه وكان قد أعطاها مهرها ولم يبقى في ذمته شيء، فليس لها حق بعد هذا. إذا كان بقي لها شيء من المهر أو تطلبه مبلغا من المال، فإن عليه أن يوفيها حقها. من حسن العشرة ومن حسن العهد أن يقدم لها شيئا يجبر به خاطرها. لنفترض مثلا أن رجلا طابت نفسه من المرأة وأراد طلاقها، فلو أنه جبرها بشيء، بأعطية، بهدية، ما إلى ذلك، وتأسف منها وأبدأ أنه يعني يمكن يكون هذا الأمر خارجا عن يده وهذا المجرى، على الأقل يجبر بخاطرها. هذا بالحقيقة أنه من شيم الرجال ومن محاسن ومعالي الأخلاق. كذلك أيضا ربما يكون عنده شيء من أسرار هذه المرأة، فلا يجوز له أن يكشف سرها. مثلا نعرف كلنا بشر، كلنا عرضة للخطأ والنقص والتقصير وهلم جرى، وأحيانا ربما تكون هناك بعض الأشياء الخلقية، عيوب في الإنسان ليست في يده، بوده أن يكون كاملا، لكن هذا قدر الله له، هذا
فلا يكشفه،
فلا يجوز له أن يبدي مثل هذه المعائب. والعكس كذلك، يعني هذا كلام يتجه للمرأة والرجل على حد سواء.
إذا أرادت أن تخلعه ترد له؟
طيب، إذا أرادت المرأة أن تخلع
زوجها
الرجل واتفق على جعل معين مقابل هذا الخلع، فمن حقه أن يأخذ هذا المال، لكن إن كان شهما فإنه ينبغي أن يتركها وشأنها وتعف نفسه عن مثل هذا المال. أنت يمكن تكون عاشرتها سنين طويلة، يعني استحللت فرجها بهذا المال، وربما يكون أولدها وقامت على خدمته طيلة هذه السنين، لكن لسبب من الأسباب حصلت هذه الفرقة. يا أخي نسيت هذا كله، تريد تأخذ. المشكلة أن بعض الرجال ليس فقط المهر بل يريد أكثر منه،
أكثر، نعم،
يطالب بما هو أكثر منه، صارت المسألة بيع وشراء واستغلال ضعف هذه المرأة. هذا في الحقيقة مما يمقت به من يصنع هذا من الرجال، والله تعالى أعلم. لكن
الله
ليس معنى كلامي هذا أنه يحرم عليه، لكن نحن نتكلم على هذا من باب الأدب.
الأستاذ أحمد العراق، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا
تحياتي حضرتك.
الله يبارك فيك
وطبيعتك يا شيخ. هو سؤال عام يا أستاذنا العزيز لفضيلة الشيخ، هل يوجد دور إلى ملاكة الله سبحانه وتعالى في هذه المعركة الدنيوية؟ يعني من يترك الشيخ بيته من يخرج مع الباب،
هل يوجد إيه؟
ها؟
معلش آسف، هل يوجد إيه؟ علي صوتك ووضح كلامك بس. سؤال تاني.
آسف، قصدي هل يوجد دور للملائكة ملائكة الله سبحانه وتعالى في هذه المعركة الدنيوية؟ يعني الشخص من يترك حجرة الباب وتأتي وساوس، يذهب إلى المسجد الظهر من الدوام وتدريس راح تجيب للزوجة شنو المسواك شنو كذا، وبعدين يروح للعمل ويشوف بعض النساء غير محجبات وكذا، وبعدين يأتي إلى البيت ويعني كله شياطين يعني حواليه يعني وساوس. فهل يوجد أي دور للملائكة في دنيا نهاية؟ وتحياتي لفضيلتك.
هل يوجد دور للملائكة؟
هل لهم دور؟
طيب حاضر. الأستاذ إسلام من السودان. طيب حاضر. شيخنا الطبيب يكشف على مريضه ثم يجد أن به سرطان والعياذ بالله، فهناك من الأطباء من يحاول أن يداري هذا المرض ويحاول أن يعطيه العلاج، ولكن هو ربما لا يضمن أن يستمر هذا المريض على العلاج، فيحاول أن يخبره بأنه مريض بهذا المرض الخطير، فربما بعض المرضى يمرضون أشد ويزداد تعبهم، فهل يجوز أن يخفي الطبيب المرض على مريضه؟
وهل هناك طبيب سيسمع منا هذا الكلام؟ المشكلة أن الأطباء لا يسمعون إلا من جهة هؤلاء الغربيين، وهذا مما يندى له الجبين أن يكون الأطباء قد استسلموا لهذه الثقافة الغربية البائسة. أنا في الحقيقة أتكلم بحرقة لأن هناك مآسي وقعت من جراء هؤلاء الأطباء، ويتكلم بكل استكبار وغطرسة وكأنه هو الذي يفهم وغيره لا يفهم. يعني حينما مثلا يقول خلاص هذا اذهبوا به أنت خلاص يعني ما بقي لك إلا 10 أيام وتموت،
يموت.
طيب يا أخي ما الذي يلجئك لهذا الأسلوب؟ قال هذا حقه، لابد يعرف هذا، خليه يعرف على أساس أنه يتخذ يعني أهبة الاستعداد وكذا، يعني بكل صلف وبكل عنجهية يصنعون هذا بالمرضى. ففي الحقيقة أنهم قد يتسببون فعلا في إهلاك هؤلاء المرضى الذين يمكن أن يكون هناك بعض الوسائل لعلاجهم وشفائهم. المهم أنا وجدت أنهم يتأثرون بالغربيين لأنهم هم الذين يصنعون هذا. أنا أعرف مثلا حالة طبيب من هؤلاء الغربيين لما عرضوا عليه المريض بكل جبروت قال خلاص هذا أيوس منه، هذا ما بقي له إلا فترة كذا ويموت. فقريبه يعني أغاضه هذا الأمر، قال طيب يعني أخبرني أنا، ما تتكلم في وجه المريض. قال لا أبدا، قال لابد يفهمه من هذا. هذا التصرف من هذا الغربي الكافر هو الذي نجده وللأسف عند الغالبية العظمى جدا. طبعا أنا لا أستطيع أن أعمم، ولكن للأسف أننا وجدنا كثيرا من الأطباء المسلمين عندهم نفس هذا الأسلوب.
نعم نعم، فلسفة جديدة.
أنا أقول إن المسألة تختلف، فهناك بعض الحالات التي ترى أنت أيها الطبيب أنها ميؤوس منها، فحاول أن تتصرف بكل هدوء. يعني ما الذي يضرك؟ لماذا تخبر هذا المريض؟ ممكن إذا كانت القضية تتعلق مثلا أن تقول دعه يوصي يستعد، يعني كلم قريبه وأفهمه بمثل هذا، وهم يستطيعون بأسلوب أو بآخر أن يتحدثوا معه، أو ممكن مثلا تعطيه شيئا من الأمل ويصاحب ذلك بعض المواعظ إن كنت صحيح. ممن يعني يحملون الخلق الإسلامي الرفيع، فتقول له يا أخي لا تيأس، وعليك بدعاء الله جل وعلا. ونحن كلنا شوف يعني كم من الناس الذين كانوا مرضى وعاشوا سنين طويلة، وكم من الناس الأصحاء الذين أدوفوا. أنا يعني وإن كنت طبيبا وعالجك والحمد لله ما في إلا كل خير، لابد أن أخذ أهبة استعدادي.
فهذا لا يتنافى مع يعني أن نحن ينبغي في كل أحوالنا أن نكون مستعدين لملاقاة الله جل وعلا. لكن أنا أقول يعني أنت بحكم أن الله ابتلاك بهذا المرض لا تيأس، وإذا أمكن أن تخفي عن هذا المرض إذا كان لا يعلمه لا تخبره، قل أنت يعني إذا كنت تشتكي من مثل هذه الأمراض إن شاء الله نحن نسعى في علاجه، وأنت أيضا عليك بدعاء الله جل وعلا أعطيه أملا، وإن كنت ترى أنه يمكن قد يموت غدا أو بعد غد. أما إذا كانت الحالة غير ميؤوس منها وأنت تقول أنه لابد أن يعرف نوع المرض حتى يقوم بعلاجه فهذا أهون، فبإمكانك يعني إذا كنت ترى أنه لابد من إخباره فأخبره، لكن إذا كان هناك
حتى يعني
إذا كان هناك أحد من أقاربه معه، لنفترض مثلا أنها امرأة ضعيفة وزوجها معها، أخبر زوجها وقل هي فيها كيت 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 وأنت تتصرف معها، لكن علاجها كذا وكذا وكذا، واسعوا في هذا.
أحسنت جزاكم الله خير. الأستاذ آدم من السودان يقول أدعو لوالدته فإنها مريضة بالقلب وأنا وعدت أن تدعو لها.
أخي آدم حينما تطلب مثلا مني، أنا بشر مثلك، أنا ضعيف مثلك، عندي تقصير يمكن أشد من تقصيرك. نعم دعوة الأخ لأخي بظهر الغيب مستجابة، أنا أدعو لوالدتك وأنت أدع لي، كل منا يبادل الطرف الآخر الدعوات، يعني أخذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الأخ إذا دعا لأخيه بظهر الغيب كان هناك ملك ويقول له ولك بمثل، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب مستجابة. نحن من هذا الباب، لكن إياك ثم إياك أن تعتقد فيه أو في غيري أننا يعني وصلنا إلى درجة يكون دعاءنا مستجاب، أو أنت والله يا أخي ما تدري ما عندنا من التقصير. ونحمد الله جل وعلا أن الذنوب ليس لها ريح وليس لها لون ولا تظهر، وإلا لافتضحنا.
اللهم استعان.
فمقصودي من هذا الكلام أن الله جل وعلا قريب منك وقريب من أمك، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما فيها أحد يحول بينك وبين الله، خاصة إذا كانت الدعوة صادرة من اضطرار. ارفع يديك، اختر الأوقات أوقات الإجابة وتحرها، أنت ووالدتك كل ادع لها وهي تدعو لنفسها وتدعو لك أيضا، هذا هو الطريق الصحيح، أن تدعو الله أنت وأن تدعو أمك ربها جل وعلا بنفسها، ويدعو بعضنا لبعض من غير اعتقاد أن هذا دعوته مستجابة أو هذا رجل فيه من الخير كذا وكذا، ويظن به ظنون قد تكون بعيدة من الواقع، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا. معنا الأستاذ مطلق من السعودية.
السلام عليكم.
تفضل. وعليكم السلام.
مطلق.
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 تفضل.
سلام الشيخ لو سمحت.
يا مرحبا. تفضل.
سأل الشيخ لو سمحت.
الشيخ مع حضرتك.
احنا عدد السنة الأشهر بس سنة 12 شهر منها 4 حرم، هي بالقمري ولا بهرجة حرم، في ناس مختلفة على ما أدري.
نعم. تاني حضرتك.
السنة 12 شهر بس سنة منها 4 حرم، هي بالهجري ولا القمري الله يرحم أبوك.
بالهجري ولا بالميلادي. تمام. الأستاذ مهدي من إيران. تفضل. طيب شيخنا، نأتي إلى علاء من مصر، سؤال خطير طبعا. يقول وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، هل الأصل في الزواج التعدد أم الأصل الواحدة؟
هذه الآية من أهل العلم من قال إن الأصل التعدد أخذا بما ظهر له من هذه الآية.
نعم.
وأنا لا يظهر لي أن الآية تدل على هذا، وإن كان بعض أهل العلم فهم منها هذا الفهم،
وإنما غاية ما هنالك أن الأصل أن يتزوج الرجل امرأة واحدة، فإن أحب أن يتزوج بثانية أو ثالثة أو رابعة فله ذلك. فهذا هو الفهم الذي يتبادر من هذه الآية. أما الفهم الآخر فإنه لا يظهر لي أو لا تظهر لي وجهته. نعم. والله تعالى
جزاك الله خيرا. الأستاذ أحمد من السعودية فضلتك بيسأل خمس أسئلة. طيب رجع الأستاذ مهدي. الأستاذ مهدي من إيران، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
تفضل يا أخي.
شيخنا عندي سؤال أنا حول عائشة من أبي بكر إذا سمحوا لي.
حول من؟
حول عائشة من أبي بكر.
تفضل.
رضي الله عنها. قل رضي الله عنها.
أنا شيعي. الله سبحانه وتعالى في سورة التحريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما.
فقد إيش؟
إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. يقول القرطبي في تفسيره إن تتوبا إلى الله يعني حفصة وعائشة، فقد صغت قلوبكما أي زاقت ومالت عن الحق. هذا القرطبي. أيضا الطبري ينقل رواية عن ابن عباس يقول إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما أي زاقت قلوبكما وآثمت. وأيضا ينقل عن مجاهد
يا مهدي مهدي
كنا نرى إن
يا مهدي مهدي
هين هين حتى
مهدي أنت تسمع الكلام أو لا؟
اسمع يا أستاذ مهدي اسمع الشيخ،
هذا برنامج فتاوى وليس برنامج مناظرات وليس برنامج إلقاء شبهات.
نعم أحسنت يا الشيخ. نعم. يعني هناك برامج وخاصة في موعد الساعة 9:30 حول هذه الشبهات التي يستطيع الشيخ لأنه يكون مستعدا ومعه الكتب ومعه الأدلة مع من يحاوره يستطيع أن يرد هذه الشبهات، وخاصة أن هناك الوقت متسع عندهم. طيب فضيلة الشيخ، هل يجوز التزوج من الشيعية التي تستغيث بالحسين؟
لا والله لا يجوز،
وخاصة بعد
يعني إذا كان الله جل وعلا يقول في محكم التنزيل ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. فالله جل وعلا لم يبح الزواج بالمشركة، ولا يجوز أن تزوج المؤمنة بمشرك. فهذا كله لا يجوز. وعموما يعني الأصل في الشيعة أنه لا يجوز الزواج منهم إلا إذا كان هناك من لا يقع في الشرك وربما يتسمى بأنه شيعي أو يقول عن نفسه إنه شيعي، إما درءا للأذى عن نفسه مثل ما يحصل لبعض المستضعفين مثلا في الأحواز أو في غيرها، أو من يكون يخاف على نفسه من ضغط القبيلة أو نحو ذلك ولا يستطيع أن يعلن هدايته، فيكون يظهر بأنه شيعي وهو بخلاف ذلك أو نحو ذلك من الحالات التي لا يقع فيها هذا المرء أو هذه المرأة في شيء من نواقض الإسلام التي تفضي بالمرء إلى الكفر عياذا بالله، وعلى رأس ذلك الشرك الذي يمارس سواء عند قبر الحسين أو عند قبر علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين أو في غير ذلك من الأماكن، وما أكثرها ما يسمى بالمزارات عند الشيعة.
أبو عبد الله السعودية السلام عليكم.
وعليكم السلام، مساك الله بالخير.
الله يبارك فيك يا أخي، تفضل.
كيف حالكم؟ كيف حال الشيخ؟
الحمد لله. أهلا وسهلا حياك الله.
نفسي أسأل الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ طيبون؟
الحمد لله.
أسأل الشيخ الله يحفظه، عندي أولاد ويتكاسلون في الصلاة، وأحاول أني أضغط عليهم بكل ما أستطيع، وهم يعني يصلون ولكن ما هو الواجب، يعني من هي الصلاة الواجبة اللي المفروض أني أبغاهم يروحوا المسجد؟ يعني ما تنصحني ما غير أكون أنا هو في مشكلة إذا جلست أضغط عليهم.
تمام، جزاكم الله خيرا. شيخنا إجابات كده، هل قلب الحذاء له أصل؟
ليس له أصل،
يعني سوء مقلوب براحته.
نعم لا بأس،
ما نعدلش الحذاء يعني. طيب، هل حادثة سرقة حذاء النبي صلى الله عليه وسلم لها أصل أو صحة؟
لا، ليس لها أصل.
طيب،
طبعا هي تنسب إلى أحد القبائل هذا الذي فهمته طبعا من سؤال الأخ، قصة مشهورة عند العوام لكن ليس لها أصل.
سرقوا إمتى وإزاي؟
يعني هو يقال عنهم إنهم الذين سرقوا حذاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بصحيح. وبالمناسبة لا يجوز الإنسان أن يعير أخاه بمثل، خاصة مثل هذه الحكايات الباطلة.
وعلم آدم الأسماء كلها. حضرتك ما هي لغة آدم عليه السلام؟ وهل علمه مثلا الأطعمة والخضروات والفاكهة كل الأسماء؟
أولا بالنسبة لما يتعلق بلغة آدم، الشيء الذي سكت عنه نحن نسكت عنه، لماذا نتكلف أن نعرف مثلا لغة آدم أو ما إلى ذلك؟ ثم لا علاقة لها بالآية، يعني سواء كانت لغته عربية أو غير عربية فلا علاقة لها بالآية، الآية على ظاهرها. طيب، ما الذي تدل عليه الآية؟ كلام المفسرين على الآية اختلف، فمنهم من يقول إن الله جل وعلا علم آدم أسماء الملائكة، منهم من يقول إنه علمه أسماء ذريته، منهم من يقول إنه علمه أسماء الحيوانات وما إلى ذلك، وهكذا يعني على اختلاف المفسرين، كل منهم يقول مثلا. لا يمنع أن يكون المخبر عنه هذا كله وما هو أكثر منه، فكل شيء له اسم فإن الله جل وعلا يكون علمه آدم، بمعنى أنه لم يأتي لهذه الخليقة إلا وقد عرف أن هذا جبل، هذه سماء، هذا تراب، هذا ماء، هذه شاة، هذا جمل، هذا فيل.
جزاكم الله خير شيخنا. طب والسؤال الأخير ربما يكون من الأهمية المكان، اقترض منه رجل مبلغ من 40 سنة أو من يعني من سنوات طويلة جدا بالليرة اللبناني والريال السعودي، لما رد له الليرة ردها بما يناسبها أو بما يضاهيها من الذهب، ولكنه رد إليه 2000 ريال ويقول أن 2000 ريال قبل كانوا يختلفون عن إيه عن الآن مثلا.
هذا في الحقيقة يحدث كثير، وهذا من إشكاليات هذه العملات الورقية. مآسي العملات الورقية كثيرة، وأكثر ما استعبد به المسلمون الآن بسبب العملة الورقية، لكن ليس عند المسلمين قدرة على التخلص من ضغوط المجتمع الدولي في قبول هذه العملة الورقية، وإلا في الأصل أن يتعامل بالذهب والفضة، لأن هذه هي التي لها صفة
ثابتة.
نعم. أما هذه العملات الورقية فأمريكا تطبع بالهبل، من الذي يقول لها رصيد ولا ما لها رصيد؟ ما أحد يقول لها مثل هذا. يضطهدون بلدا فتنخفض عملة بدلا من أن تكون بهذا المبلغ، تكون بشيء لا يسوى قيمة طباعة الورق.
صحيح،
والله المستعان. إذا كان اقترض بعملة ورقية مثل ما قال الليرة اللبنانية، فإنه لابد أن يعيدها ليرة لبنانية مثل ما هي. اقترض مثلا 10,000 من الليرة اللبنانية، لابد أن يعيدها 10,000. إذا كان بطيب نفس منه هو المقترض أراد أن يعوض الشخص فيعطيه مثلا سواء بالليرة أو بالريال أو بالذهب أو بالدولار أو بغير ذلك، فهذا من حسن القضاء، والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على أحسن الناس قضاء. لكن بشرط أن لا يكون هناك شيء من الاشتراط من قبل المقرض. لا يشترط هذا ولا يحرج الشخص الآخر. أما إذا فعله الشخص المقترض بطيب نفس منه فهذا في الحقيقة يدل على كرم نفسه.
وأصلا المقرض له ثواب الصبر والانتظار.
ما في شك.
جزاكم الله خير. الأخ عز الدين من الجزائر فضلتك يقول: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، المعنى يعني؟
المعنى واضح وبين. فالذي يصلي مثلا بالليل وقد يكون حوله أناس النيام، فينبغي أن تكون قراءته بين، يعني لا يخافت بها فيسر مثل ما يقرأ في الصلاة السرية في الظهر والعصر، ولا يجهر بها فيرفع صوته فيتأذى من حوله، ولكن يسمع نفسه، يرفع الصوت ولكن يسمع نفسه فقط، والله تعالى.
صلاة هنا فضيلتك الصلاة العادية أم الدعاء؟
لا هو الأصل أنها صلاة المعتادة.
طيب أحمد من العراق فضيلتك يعني يسأل سؤال ربما ما استوعبناش كتير، يقول: ما دور الملائكة مثلا في هذه الأفعال الشيطانية من تبرج ومثلا أخطاء وفسوق في حول الإنسان، يعني هل هناك دور الملائكة؟
أنا بيودي يا أخ أحمد أن تكون أسئلتك تدل على يعني وضوح في الرؤية عندك وتكون واقعية، ولا تكون بمثل هذا الغموض. نعم، هذا الغموض الذي ورد في مثل هذا السؤال. ما دور الملائكة؟ يعني هل تتصور أننا نرى الملائكة؟ ما الذي أدرانا؟ أو تسأل إذا كنت تقول يعني هل ورد مثلا في كتاب الله أو في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن الملائكة دورا في هذا؟ ما مقصودك بالدور؟ هل مقصودك مثلا أنها تلعن المتبرجة مثلا مثل ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: نساء كاسيات عاريات إلعنوهن فإنهن ملعونات؟ إذا كان هذا قصدك فنقول نعم، ورد في مثل هذا الحديث الذي في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: إلعنوهن فإنهن ملعونات. إذا كان قصدك يعني ما دور الملائكة في مثلا تعذيبهن وهل مجرة، فالله أعلم، هذه قد تكون عصت الله جل وعلا في أول أمرها ثم تاب الله عليها. المهم أن سؤالك فيه غموض، وضح السؤال ما مرادك به حتى يكون الجواب متلاقيا مع السؤال.
والسؤال لما يكون في أمر مثلا ما دورنا احنا يعني ماذا نصنع، يكون في إجابة واقعية ونفعة.
أما بالنسبة لدورنا نحن فالمطلوب مني ومنكم من كل أخ أولا أن نغض البصر، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر بالطريقة المشروعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا إن استطاع، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
فضل الشيخ سؤالين بسيطين جدا. الأخ مطيلك من السعودية يقول: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، هل هي بالهجري أم بالميلادي؟
كيف تكون بالميلادي؟
فيها أربعة الحرم يعني الحرم.
هذه لا بد أن تكون بالهجري. جزاه الله خير.
فضلت الشيخ أبو عبد الله آخر سؤال، يعني جزاه الله خير، يعني يحث أولاده على الصلاة ويتكاسلون عنها ويضغط عليهم، فهل يعني من توجيه
وهل ضغطه أبو عبد الله
وهل ضغطه هذا يوقعه في محظور؟
أخي أبو عبد الله، أسأل الله جل وعلا أن يقر عينك بصلاح أبنائك، وأشكرك على حرصك على تربية هؤلاء الأبناء، وما تسأل عنه وتعانيه يعانيه غيرك. ليس بأيدينا إلا فعل الأسباب، فنحن نفعل الأسباب المشروعة، وأما الهداية فبيد الله جل وعلا، لا نملكها، إنك لا تهدي من أحببت. لكن هؤلاء الأبناء إذا ورثت محبة الصلاة في نفوسهم منذ الصغر تأخذه معك إلى المسجد، تشجعه على الصلاة، تحبب إليه الصلاة ثق ثقة تامة أن الإبن إذا تعود الصلاة من الصغر فإنه حتى وإن تلبس ببعض المعاصي في الكبر لكن يبقى للصلاة شأن عظيم في نفسه. وهذا أمر مشاهد، كم نرى في المساجد من أناس نستغرب أن يصلي هؤلاء من خلال أشكالهم التي تخيف وتوحي لك بأن هؤلاء قد لا يقبلون على المساجد أبدا، ومع ذلك تجدهم يحرصون على الصلاة. وهذا يبدو والله تعالى أعلم أنه بسبب أن محبة الصلاة وعظم شأن الصلاة غرس في نفوسهم منذ الصغر. هذه أهم نقطة. أما من تعود وتمرد فلم يأبه ولي أمره بتأديبه على الصلاة وتعويده عليها فإنها بعد ذلك تكون ثقيلة على نفسه، لا يتقبلها بسهولة إلا أن يمن الله عليه بالهداية، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أذكرك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. إذن هذا الأمر الذي لا يصاحبه ضرب ولكنه توجيه، هذا هو التعويد الذي نقصده. بل يمكنك أن تعود الطفل حتى قبل هذا، ليس من باب الأمر ولكن من باب أن الطفل قبل ذلك يحب أن يقلد أباه وأن يحاكيه وأن يكون كبيرا مثله مثل الكبار. لا بأس اصطحبه معك إلى المسجد إذا كان لا يشوش في المسجد ولا يتلعب في المسجد، أما إذا كان يعني لا يتأدب في المسجد وقد يؤذي الناس فلا. لكن إذا كنت تعرف أنه سيصف بجانبك يأتي ينظر إلى المصلين، يعني يألف جو المساجد، يألف جو الطاعة، فإن هذا بلا شك أنه مع التكرار سيكون له أثر في نفس هذا الإبن. بعد ذلك في حال الكبر لا تيأس، كل المراحل العمرية لها بعض الصفات الملازمة لها. ما كان قبل سن البلوغ ينفع فيه التوجيه مع الشدة، إذا وصل سن البلوغ حاول أن تكسبه إلى صفك. نعم، كله مثل الأخ، موجه بالأدب الحسن، غض الطرف عن زلته، لكن ليس معنى هذا أن تترك حبله على غاربه، لا، احرص على أن تحوطه بعنايتك وبتوجيهاتك وبمحاولة إبعاد كل الشرور عن. اسلك بعض السبل الأخرى مثل حث الصحبة الصالحة على مصاحبته، مثل أن تأتيه مثلا ببعض الأشرطة التي فيها شيء من التأثير أو بعض الكتيبات، بعض القصص، حاول أن تحبب إليه محبة القراءة. الأساليب التربوية في هذا كثيرة، وأنصحك بقراءة بعض الرسائل والكتيبات التي كتبت في هذا، استعن بها على محاولة تربية هؤلاء الأبناء. أصلح الله لنا ولك الذرية.
اللهم آمين. جزاكم الله خير الشيخ على علمك ووقتك، كما أشكركم إخواني المشاهدين والمشاهدات على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.